الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط العاشر من كتاب الروض المربع.
ولا يستحب تعجيل الزكاة ولمن أخذ الساعي منه زيادة أن يعتد بها من قابله، قال الموفق إن لا التعجيل. باب أهل الزكاة، الصفحة 19 بعد 100. وهم 8 أصناف لا يجوز صرفها إلى غيرهم، من بناء المساجد والقناطر وسد البثوق وتكفين الموتى ووقف المصاحف وغيرها من جهات الخير، لقوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية. أحدهم الفقراء، وهم أشد حاجة من المساكين، لأن الله بدأ بهم، وإنما يبدأ بالأهم فالأهم، فهم من لا يجدون شيئا من الكفاية، أو يجدون بعض الكفاية أو دون نصفها. وإن تفرغ قادر على التكسب للعلم لا للعبادة وتعذر الجمع فأعطي. والثاني المساكين الذين يجدون أكثرها، أي أكثر الكفاية أو نصفها، فيعطى الصنفان تمام كفايتهما مع عائلتهما سنة. ومن ملك ولو من أثمان ما لا يقوم بكفايته فليس بغني. والثالث العاملون عليها، وهم السعاة الذين يبعثهم الإمام لأخذ الزكاة من أربابها كجباتها وحفاظها وكتابها وقسامها. وشرط كونه مكلفا مسلما أمينا كافيا من غير ذوي القربى، ويعطى قدر أجرته منها ولو غنيا. ويجوز كون حاملها ورائيها ممن منع منها. الصنف الرابع المؤلفة قلوبهم، جمع مؤلف، وهو السيد المطاع في عشيرته ممن يرجى إسلامه أو كف شره، أو يرجى بعطيته قوة إيمانه أو إسلام نظيره، أو جبايتها ممن لا يعطيها أو دفع عن المسلمين، ويعطى ما يحصل به التأليف عند الحاجة فقط. فترك عمر وعثمان وعلي إعطاءهم لعدم الحاجة إليه في خلافتهم لا لسقوط سهمهم، فإن تعذر الصرف إليهم رد على بقية الأصناف. الخامس الرقاب، وهم المكاتبون، فيعطى المكاتب وفاء دينه لعجزه عن وفاء ما عليه، ولو مع قدرته على التكسب، ولو قبل حلول نجم. ويجوز أن يشترى منها رقبة لا تعتق عليه فيعتقها، لقول ابن عباس: ويجوز أن يفك منها الأسير المسلم، لأن فيه فك رقبة من الأسر، لا أن يعتق قمة أو مكاتبه عنها. السادس الغارم، وهو نوعان، أحدهما غارم لإصلاح ذات البين، أي الوصل بأن يقع بين جماعة عظيمة كقبيلتين أو أهل قريتين تشابر في دماء وأموال، ويحدث بسببها الشحناء والعداوة، فيتوسط الرجل بالصلح بينهما، ويلتزم في ذمته مالا عوضا عما بينهم ليطفئ الثائرة. فهذا قد أتى معروفا عظيما، فكان من المعروف حمله عنه من الصدقة لئلا يجحف ذلك بسادات القوم المصلحين أو يوهن عزائمهم، فجاء الشرع بإباحة المسألة فيها وجعل لهم نصيبا من الصدقة ولو مع غني إن لم يدفع من ماله. أما الثاني ما أشير إليه بقوله: أو تدين لنفسه في شراء من كفار أو مباح أو محرم وتاب مع الفقر، ويعطى وفاء دينه ولو لله، ولا يجوز له صرفه في غيره ولو فقيرا، وإن دفع إلى الغارم لفقره جاز أن يقضي منه دينه. السابع في سبيل الله وهم الغزاة المتطوعة أو الذين لا ديوان لهم أو لهم دون ما يكفيهم فيعطى ما يكفيه لغزوه ولو غنيا ويجزي أن يعطى منها لحج لحج قرض فقير وعمرته لا أن يشتري منها فرسا يحبسها أو عقارا يقفه على الغزاة وإن لم يغزو رد ما أخذه. نقل عبد الله إذا خرج في سبيل الله أكل من الصدقة. الثامن ابن السبيل وهو المسافر المنقطع به أي بسفره المباح أو المحرم إذا تاب دون المنشئ للسفر من بلده إلى غيرها لأنه ليس في سبيل الله لأن السبيل هو الطريق فسمي من لزمها ابن السبيل كما يقال ولد الليل لمن يكثر خروجه فيه وابن الماء نظيره لملازمته له فيعطى ابن السبيل ما يوصله إلى بلده ولو وجد مقرضا وإن قصد بلدا واحتاج قبل وصوله إليها أعطي ما يصل به إلى البلد الذي قصده وما يرجع به إلى بلده وإن صبر مع ابن سبيل أو غاز أو غارم أو مكاتب شيء رده وغيرهم يتصرف بما شاء لملكه له مستقرا ومن كان ذا عيال أخذ ما يكفيهم لأن كل واحد من عائلته مقصود دفع حاجته ويقلد من ادعى عيالا أو فقرا ولم يعرف بغني ويجوز صرفها أي الزكاة إلى صنف واحد لقوله تعالى وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ولحديث معاذ حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال أعلمهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم متفق عليه فلم يذكر في الآية والخبر إلا صنف واحد ويجزي الاقتصار على إنسان واحد ولو غريمه أو مكاتبه إن لم يكن حيلة لأنه عليه السلام أمر بني زريق بدفع صدقتهم إلى سلمة ابن صخر وقال لقبيصة أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها ويسن دفعها إلى أقاربه الذين لا تلزمه مؤونتهم كخاله وخالته على قدر حاجتهم الأقرب فالأقرب لقوله عليه السلام صدقتك على ذي القرابة صدقة وصلة. فصل ولا يجزي أن تدفع إلى هاشمي أي من ينسب إلى هاشم بأن يكون من سلالته فدخل فيهم آل عباس وآل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل الحارث ابن عبد المطلب وآل أبي لهب بقوله عليه السلام إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس أخرجه مسلم لكن تجزي إليه إن كان غازيا أو غارما لإصلاح ذات البين أو مؤلفا ولا إلى مطلبي ولا إلى مطلبي لمشاركتهم لبني هاشم في الخمس اختاره القاضي وأصحابه وصححه ابن المنجع وجزم به في الوجيز وغيره والأصح تجزي إليهم اختاره الخرقي والشيخان وغيرهم لأن آية الأصناف وغيرها من العلومات تتناولهم ومشاركتهم لبني هاشم في الخمس ليس لمجرد قرابتهم بدليل أن بني نوفل عبد الشمس مثلهم ولم يعطوا شيئا من الخمس وإنما شاركوهم بالنصرة مع القرابة كما أشار إليه عليه السلام بقوله لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام والنصرة لا تقتضي حرمان الزكاة ولا إلى مواليهما لقوله عليه السلام
وإن مولى القوم منهم. رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه. لكن على الأصح تجزي إلى موالي بني المطلب كإليهم، ولكل أخذ صدقة تطوع ووصية أو نذر لفقراء لا كفارة، ولا إلى فقيرة تحت غني منفق، ولا إلى فقير ينفق عليه ما وجبت عليه نفقته من أقاربه لاستغنائه بذلك، ولا إلى فرعه أو ولده وإن سفل من ولد الابن أو ولد البنت، ولا إلى أصله كأبيه وأمه وجده وجدته من قبلهما وإن علوا، إلا أن يكونوا عمالا أو مؤلفين أو غزاة أو غارمين لذات بين. ولا يجزي أيضا إلى سائر من تلزمه نفقته ما لم يكن عاملا أو غازية أو مؤلفا أو مكاتبة أو ابن سبيل أو غارما لإصلاح ذات بين. وتجزي إلى من تبرع بنفقته بضمه إلى عياله أو تعذرت نفقته من زوج أو قريب بنحو غيبة أو امتناع. ولا تجزي إلى عبد كامل رق غير عامل أو مكاتب، ولا إلى زوج، فلا يجزئها دفع زكاتها إليه ولا بالعكس. وتجزي إلى ذوي أرحامه من غير عمود النسب، وإن أعطاها لمن ظنه غير أهل لأخذها فبان أهلا لم تجزئه لعدم جزمه بنية الزكاة حال دفعها لمن ظنه غير أهل لها، أو بالعكس بأن دفعها لغير أهلها ظانا أنه أهلها لم تجزئه لأنه لا يخفى حاله غالبا. وكدين الآدمي إلا إذا دفعها لغني ظنه فقيرا فتجزيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الرجلين الجلدين فقال إن شئتما أعطيتكما منها، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. وصدقة التطوع مستحبة حث الله عليها في كتابه العزيز في آيات كثيرة، وقال عليه السلام إن الصدقة لتطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء رواه الترمذي وحسنه. وهي في رمضان وكل زمان ومكان فاضل كالعشر الحرمين أفضل، لقول ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، الحديث متفق عليه. وفي أوقات الحاجات أفضل، وكذا على ذي رحم لا سيما مع عباية وجار، لقوله تعالى يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، ولقوله عليه السلام الصدقة على المساكين صدقة وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة. وتسمى الصدقة بالفاضل عن كفايته وكفاية من يمينه، لقوله عليه السلام اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة عن ظهر غنى، متفق عليه. ويأثم من تصدق بما ينقصها أي ينقص مؤونه تلزمه، وكذا لو أضر بنفسه أو غريمه أو كفيله، لقوله عليه السلام كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوته. ومن أراد الصدقة بماله كله وله عائلة لهم كفاية أو يكفيهم بمكسبه فله ذلك، لقصة الصديق. وكذا لو كان وحده ويعلم من نفسه حسن التوكل والصبر على المسألة وإلا حرم. كتاب الصيام الصفحة 22 بعد 100. لغة مجرد الإمساك، يقال للساكت صائم لإمساكه عن الكلام، ومنه
إني نذرت للرحمن صوما. وفي الشرع إمساك بنية عن أشياء مخصوصة في زمن معين من شخص مخصوص. وفرض صوم رمضان في السنة الثانية من الهجرة، قال ابن حجر في شرح الأربعين في شعبان انتهى. فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات إجماعا. يجب صوم رمضان برؤية هلاله لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، ولقوله عليه السلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. والمستحب قول شهر رمضان كما قال الله تعالى، ولا يكره قول رمضان، فإن لم يرى الهلال مع صحو ليلة 30 من شعبان أصبحوا مفطرين، وكره الصوم لأنه يوم الشك المنهي عنه. وإن حال دونه أي دون هلال رمضان بأن كان في مطلعة ليلة 30 من شعبان غيم أو قطر بالتحريك أي غبرة وكذا دخان، فظاهر المذهب يجب صومه أو صوم يوم تلك الليلة حكما ظنيا احتياطيا بنية رمضان. قال في الإنصاف وهو المذهب عند الأصحاب ونصروه وصنفوا فيه التصانيف وردوا حجج المخالف وقالوا نصوص أحمد تدل عليه انتهى. وهذا قول عمر وابنه وعمر بن العاص وأبي هريرة وأنس ومعاوية وعائشة وأسماء ابنتي أبي بكر الصديق رضي الله عنهم لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا فإن غم عليكم فاقدروا له. قال نافع كان عبد الله بن عمر إذا مضى من الشهر 29 يوما يبعث من ينظر له الهلال، فإن رأى فذاك وإن لم يرى ولم يحل دون منظره سحاب ولا قطر أصبح مفطرا، وإن حال دون منظره سحاب أو قطر أصبح صائما. ومعنى اقدروا له أي ضيقوا بأن يجعل شعبان 29. وقد فسره ابن عمر بفعله صلى الله عليه وسلم وهو راويه وأعلم بمعناه، فيجب الرجوع إلى تفسيره. ويجزي صوم ذلك اليوم إن ظهر منه وتخلى التراويح تلك الليلة، ويجب إمساكه على من لم يبيت بنية لا عتق أو طلاق معلق برمضان. وإن رؤي الهلال نهارا ولو قبل الزوال فهو للليلة المقبلة كما لو رؤي آخر النهار. وروى البخاري في تاريخه مرفوعا من أشراط الساعة أن يروا الهلال عقولون ابن ليلتين، وإذا رآه أهل بلد أي متى تثبت رؤيته ببلد لزم الناس كلهم الصوم لقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته، وهو خطاب للأمة كافة. فإن رآه جماعة ببلد ثم سافروا لبلد بعيد فلم يرى الهلال به في آخر الشهر أفطروا. ويصام وجوبا برؤية عبد مكلف ويكفي خبره بذلك لقول ابن عمر تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه، رواه أبو داود. ولو كان أنثى أو عبدا أو بدون لفظ الشهادة ولا يختص بحاكم، فيلزم الصام من سمع عدلا يخبر برؤيته وتثبت بقية الأحكام. ولا يقبل في شوال وسائر الشهور إلا ذكران بلفظ الشهادة. ولو صاموا 28 يوما ثم رأوه قضوا يوما فقط، فإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم ير الهلال لم يفطروا لقوله صلى الله عليه وسلم: وإن شهد اثنان فصوموا وأفطروا، أو صاموا لأجل غيم 30 يوما ولم يروا الهلال لم يفطروا، لأن الصوم إنما كان احتياطا، والأصل بقاء رمضان. وعلم منه أنهم لو صاموا بشهادة اثنين 30 يوما ولم يروه أفطروا صحوا كان أو غيما لما تقدم. ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله لزمه الصوم وجميع أحكام الشهر من طلاق وغيره معلق به لعلمه أنه من رمضان. أو رأى وحده هلال شوال صام ولم يفطر لقوله صلى الله عليه وسلم: الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. رواه الترمذي وصححه. وإن اشتبهت الأشهر على نحو مأثور وتحرى صام أجزأه إن لم يعلم أنه تقدمه، ويقضي ما وافق عيدا أو أيام تشريق. ويلزم الصوم في شهر رمضان لكل مسلم لا كافر، ولو أسلم في أثنائه قضى الباقي فقط. مكلف لا صغير ومجنون، قادر لا مريض بعجز عنه للآية. وعلى ولي صغير مطيق أمره به وضربه عليه ليعتاده. وإذا قامت البينة في أثناء النهار برؤية الهلال تلك الليلة وجب الإمساك والقضاء لذلك اليوم الذي أفطره على كل من صار أهلا لوجوده، أي وجوب الصوم، وإن لم يكن حال الفطر من أهل وجوده. وكذا حائض ونفساء طهرتا في أثناء النهار فيمسكان ويقضيان، وكذا مسافر قدم مفطرا يمسك ويقضي، وكذا لو برئ مريض مفطرا أو بلغ صغير في أثنائه مفطرا أمسك وقضى، فإن كانوا صائمين أجزأهم. وإن علم مسافر أنه يقدم غدا لزمه الصوم، لا صغير علم أنه يبلغ غدا لعدم تكليفه. ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا ما يجزي في كفارة مد من بر أو نصف صاع من غيره، لقول ابن عباس في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية. ليست منسوخة، هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم. رواه البخاري. والمريض الذي لا يرجى برؤه في حكم الكبير، لكن إن كان الكبير أو المريض الذي لا يرجى برؤه مسافرا فلا فدية لفطره بعذر معتاد ولا قضاء لعجزه عنه. وسن الفطر لمريض يضره الصوم ولمسافر يقصر ولو بلا مشقة لقوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ويكره لهما الصوم، ويجوز وطء لمن به مرض ينتفع به فيه ولا كفارة فيه، أو به شبق ولم تندفع شهوته بدون وطء ويخاف تشقق أنثويه ولا كفارة، ويقضي ما لم يتعذر لسبق فيطعم كالكبير، وإن سافر ليفطر حرما. وإن نوى حاضر صوم يوما ثم سافر في أثنائه فله الفطر إذا فارق بيوت قريته ونحوها لظاهر الآية والأخبار الصريحة، والأفضل عدمه. وإن أفطرت حامل أو أفطرت مرضع خوفا على نفسهما فقط أو مع الولد قضتاه، أي قضتا الصوم فقط من غير فدية، لأنهما بمنزلة المريض للخائف على نفسه. وإن أفطرتا خوفا على ولديهما فقط قضتا عدد الأيام وأطعمتا، أي وجب على من يمون الولد أن يطعم عنهما لكل يوم مسكينا ما يجزي في كفارة، في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس: كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما لكل يوم مسكينا. والمرضع والحبلى إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا، رواه أبو داود وروي عن ابن عمر. وتجزي هذه الكفارة إلى مسكين واحد جملة. ومتى قبل رضيع فدي غيرها وقدر أن يستأجر له لم تفطر. وذئر كأم. ويجب الفطر على من يحتاجه لإنقاذ معصوم من هلكة كغرق، وليس لمن أبيح له الفطر برمضان صوم غيره فيه. ومن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه، لأن الصوم الشرعي الإمساك مع النية، فلا يضاف للمجنون ولا للمغمى عليه. فإن أفاق جزءا من النهار صح الصوم، سواء كان من أول النهار أو آخره. لا إن نام جميع النهار فلا يمنع صحة صومه، لأن النوم عادة ولا يزول به الإحساس بالكلية. ويلزم المغمى عليه القضاء، أي قضاء الصوم الواجب، زمن الإغماء، لأن مدته لا تطول غالبا، فلم يزل به التكليف، فقط بخلاف المجنون فلا قضاء عليه لزوال تكليفه. ويجب تعيين النية بأن يعتقد أنه يصوم من رمضان أو قضائه أو نذر أو كفارة، لقوله عليه السلام: وإنما لكل امرئ ما نوى. من الليل لما روى الدارقطني بإسناده عن عمرة عن عائشة مرفوعة: من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له. وقال: إسناده كلهم ثقات، ولا فرق بين أول الليل ووسطه وآخره. ولو أتى بعدها ليلا بمناف للصوم من نحو أكل ووطء لصوم كل يوم واجب، لأن كل يوم عبادة مفردة لا يفسد صومه بفساد صوم غيره. لا نية الفريضة، أي لا يشترط أن ينوي كون الصيام فرضا، لأن التعيين يجزي عنه. ومن قال أنا صائم غدا إن شاء الله مترددا فسدت نيته، لا متبركا كمن لا يفسد إيمانه بقوله أنا مؤمن إن شاء الله غير متردد في الحال. ويكفي في النية الأكل والشرب بنية الصوم. ويصح صوم النفل بنية من النهار قبل الزوال أو بعده، لقول معاذ وابن مسعود وحذيفة وحديث عائشة: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم من شيء؟ فقلنا: لا. قال: فإني إذا صائم. رواه الجماعة إلا البخاري. وأمر بصوم عاشوراء في أثنائه، ويحكم بالصوم الشرعي المثاب عليه من وقتها. ولو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرضي لم يجزئه لعدم جزمه بالنية. وإن قال ذلك ليلة الثلاثين من رمضان وقال: وإلا فأنا مفطر، فبان من رمضان أجزأه، لأنه بنى على أصل لم يثبت زواله. ومن نوى الإفطار أفطر، أي صار كمن لم ينوي لقطعه النية، وليس كمن أكل أو شرب. فيصح أن ينهيه نفلا بغير رمضان. ومن قطع نية نذر أو كفارة ثم نواه نفلا أو قلب نيتهما إلى نفل صح، كما لو امتثل من فرض صلاة إلى نفلها. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة، الصفحة 25 بعد 100. وما يتعلق بذلك، من أكل أو شرب أو استعطى بدهن أو غيره فوصل إلى حلقه أو دماغه، أو احتقن أو اكتحل بما يصل، أي بما علم وصوله إلى حلقه لرطوبته أو حدته من كحل أو صبر أو قطور أو ضرور أو أفند كثير أو يسير مطيب، فسد صومه، لأن العين منفذ. وإن لم يكن معتادا أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان غير إحليله، فلو قطر فيه أو غيب فيه شيئا فوصل إلى المثانة لم يبطل صومه.